بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وفرج نبيهم الكريم. قلنا بنخلص نظرية معرفة اليوم من كتاب ويش ندخل إلى القرآن الكريم أو معرفة القرآن شيء مطهر، فإحنا ما ناخذ الكتاب وإنما ناخذ بس ليتعلق بنظرية المعرفة. هو قاعد يتكلم عن كيف نتعرف على القرآن الكريم، ثلاث محاضرات تقريبا أو محاضرتين تتخيل. يذكر فيه نقاط محدودة يعني، لأن زي ما قلت لكم نتباعد عن التعرف على القرآن، ناخذ نفس المعرفة، أنواع المعرفة يذكرها الشيخ المطهري كتتميم إلى ويفتكر مسألة المعرفة أو نظرية المعرفة. في البداية يقول الشيخ المطهري أن أنواع المعرفة على ثلاث أنواع، خاصة في المعارف النقلية، يمكن احنا في نظرية المعرفة ما مرينا على المعرفة النقلية او المنهج النقلي، صح؟ تقريبا هذا الكتاب قاعد يتكلم عن القرآن، معرفة القرآن الكريم، يعني يتكلم عن المنهج النقلي. في البداية المنهج النقلي يعني ما نقل إلينا من أخبار، سواء كان وحي إلهي، روايات، تاريخ. كيف نتعرف على صحة وسقم هذه المعلومات؟ يعني عندنا ثلاث أنواع للمعرفة. أول شيء المعرفة الوثائقية أو الانتسابية، خاصة ما يتعلق بالروايات والتاريخ، أو مثلا كتب الأشعار أو كل شيء له علاقة بمؤلف معين، كتاب وصلنا إن في كتاب فلاني إلى العالم الفلاني في القرن الرابع الخامس السادس، هذا كله يعتبر مش يحتاج إلى توثيق، تأكد من نسبة الكتاب إلى صاحبه. هذا النوع الأول من المعرفة. عادة المعرفة المعارف النقلية أول شيء تحتاج إلى ويش توثيق، يسميها شنطر المعرفة الوثائقية أو الانتسابية، تأكد من نسبة الكتاب إلى صاحبه. مو بس الكتاب، حتى أجزاء الكتاب، يعني أحيانا الكتاب صحيح منتسب إلى صاحبه لكن كان صاحبه كاتب 20 صفحة، كاتب بابين، لكن مع الانتقال والنسخ واللص وما إلى ذلك يعني زاد هذه الصفحة هذه الصفحة صاروا 100 صفحة، هي فقط هالعشرين صفحة اللي بين هالمئة صفحة هي لصاحب الكتاب، الباقي كله زيادة. إذا المعرفة الانتسابية فيها دراستين، دراسة أصل الكتاب ودراسة أجزاء الكتاب نسبتها إلى المؤلف. طبعا بالنسبة إلى القرآن، واضح بأن القرآن الكريم نسبة قطعية لله سبحانه وتعالى، ما صار في نقاش طوال التاريخ، ما في عندنا أي باحث من الباحثين راح يقول هذه الآية موجودة أو موجودة في القرآن، ما في نقاش عن القرآن الكريم وعلاقته بالنسبة لله سبحانه وتعالى، علاقته بالله سبحانه وتعالى. ولكن في الروايات، في الكتب النقلية، في كل ما نقل إلينا سواء على مر التاريخ أو ما نقل إلينا عن الرسول عليه السلام، هذا البعد من أبعاد المعرفة، وش فيه ضروري وهو أول خطوة. البعد الثاني المعرفة التحليلية، والمعرفة التحليلية أيضا على قسمين، تحليل الكتاب أو تحليل الموضوع، يقول شيء مطهر أن كل كتاب حتما له لصاحبه يعني لمؤلفه رؤية كونية، نظرة إلى الإنسان، إلى المجتمع، للكون، لله سبحانه وتعالى، وهذا الرؤية الكونية تؤثر على الموضوع تأثير كبير. يعني هي مظال الموضوع كتب على أساسها سواء قاصد أو مو قاصد. فالدراسة التحليلية القسم الأول منها ما هي الرؤية الكونية التي يحملها هذا الكتاب، أي كتاب كان. زين. والقسم الثاني الهدف من الكتاب، رسالة الكتاب يسميها شاهد مطالب. يعني هذا الكتاب وش يبغى يخدم؟ يخدم الناس وش؟ يؤثر على مستقبل البشرية في أي بعد؟ رسالة الكتاب أو رسالة الموضوع. إذا كل ما ينقل إلينا من معارف وعلوم أول شيء نسبتها إلى المؤلف، إذا عرفنا المصدر بعدين شو نسوي؟ تحليل المحتوى. تحليل المحتوى في بعدين، البعد الأول الرؤية الكونية للكتاب، تنطرح أسئلة رأي المؤلف في الإنسان، رأي في العالم، رأي في المجتمع. زين. والقسم الثاني في التحليل رسالة الكتاب، رسالة الموضوع، رسالة المؤلف، يعني وش يبغى المؤلف يعالج الكتاب، وش الهدف منه. زين. يبدأ الشهير مطهر يطبقها على القرآن. القرآن أيضا يعطينا رؤية كونية ويعطينا ما يشبه رسالة. عبر عنه القرآن بالهداية مرة، وبالفلاح مرة، وبالتقوى مرة، المهم أنه يحمل رسالة إلى الإنسان، يبني مستقبل الإنسان، عبر عنها بالحياة الطيبة على مستوى الوضع الاجتماعي إلى آخره. النوع الثالث من المعرفة، المعرفة الجذرية. وش يعني المعرفة الجذرية؟ يعني هذا المحتوى هل هو من إبداعات المؤلف، أو إنه كان موجود والمؤلف طوره، أو إنه لا المؤلف ما يرى شيء جديد، كل اللي سوى إنه شرح ما هو موجود أو نسخ الأصل ما هو موجود. والله هي مو دراسة مصدر الكتاب، دراسة مصدر المحتوى في المعرفة الجذرية. يعني جذور الأفكار من وين؟ هذه الفكرة ما أخذها من وين؟ أبدعها من أول ما أبدعها، يؤلف أبدعها أو غير أبدعها، من وين أخذها؟ واضح؟ شهيد الظهري عبر عن هذا المعرفة الجذرية بالأصالة الفكرية. هل الفكرة أصيلة عند للمؤلف بالأصالة أو لا؟ أخذها من غيره وله بالعرض، ذكرها في الكتابة عرضا ليست له. يطبق ثلاث المعارف على القرآن الكريم. المعرفة الأولى يقول أصالة نسبتها لله سبحانه وتعالى ثابتة قطعا ويقينا وما في نقاش فيها طوال 14 قرن اللي مروا، ما أحد شكك في آية أو سورة أنها منتسبة لله في القرآن الكريم، ما في ولا باحث بحث في هالموضوع أو كتب أن فيه سورة أو آية في القرآن ليست لله سبحانه وتعالى. لا. الأصالة الثانية أصالة الموضوعات. أصالة الموضوعات يعني هذه الموضوعات لا هي مختبثة من أحد ولا هي وش الثقافية والثقافة الانفكار غير الفكر الإلهي أو العلم الإلهي. والرؤية الكونية التي تطرح في القرآن تتناسب مع الله سبحانه وتعالى الساحة الإلهية المطلقة، العلم الإلهي المطلق، فيعطي رؤية كمية وشفيها واسعة مطلقة متكاملة جامعة. وأيضا يقدم رسالة للإنسان وللمجتمع. والأسئلة الثالثة وهي أن هذه المعارف التي يقدمها القرآن هي شبيهة معارف من الداعات الله سبحانه وتعالى، الداعي إلهي. إفاضات أرفع من الذهن، حتى من ذهن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ليست من الرسول صلى الله عليه وآله وإنما إلهية. بعدين يدخل في بحث جزئي، يعني في نظرية معرفة جزئي، ولكن في معرفة القرآن ضروري اللي هي آليات التعرف على القرآن الكريم. نحن نتعرف على تاريخ القرآن، تاريخ عصر النزول، اللغة العربية، أحداث اللي صارت في الإسلام، تاريخ الإسلام يعني لا أخرى. هذا مو مهم في نظرية المعرفة، مو مهم. هذه النقطة الأولى اللي يذكرها في المحاضرات وتهمنا في نظرية المعرفة. النقطة الثانية هي هو يطبقها على لغة القرآن الكريم، يقول إلى هو في الواقع الحين فيه كلام يدرس في كلام الجديد إلى كل علم وش فيه لغة معينة، منطق خاص تقريبا واضح بين الحوزة والجامعة، تفتح كلام كتاب جامعي كتاب حوزوي واضح الفرق. إلى كل عالم وش فيه لغته، إلى كل محيط علمي لغته الخاصة. القرآن أيضا له لغة خاصة، التاريخ له لغة خاصة، الفقه له لغة خاصة، الفلسفة مو مصطلحات، لا لغة جو خاص، فضاء خاص. من العلوم النقلية خاصة في القرآن والروايات، خاصة في القرآن الكريم، لغة القرآن لها بعدين. البعد الأول بعد عقلي، يعني يدعو إلى التفكر والتعقل، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول. الأخذ من الألباب معنى العقول، أعمى حسن العقول، لكن مو مهم الحين. في الأخير فيها تفكر وتعقل. وفي بعد ثاني من أبعاد لغة القرآن الكريم وهو القلب أو الشعور. إذا عندنا التعقل أو العقل والقلب، القلب يراد الشعور الإدراك الحديث معنى القلب بشكل أدق. أيضا يعتبر مر علينا المنهج العقلي، هي شيء مطهري يذكر أيضا منهج وش القلبي أو المنهج العرفاني إلا ما ذكره في كتاب نظرية المعرفة. يقول إن القرآن مو بس يعطي الإنسان مفاهيم، وإنما القرآن تميز بإثارة مشاعر الإنسان بحيث أن كل وجود وش يصير فيه يتأثر بالقرآن الكريم، يشعر بأن القرآن خاطبه. مشاعر القرآن تتفاعل مع القرآن. يقول لنا الشعور والإحساس بالكون، يعني يوسع مشاعر الإنسان في القرآن الكريم، يوسع مشاعر الإنسان بحيث أنه يتفاعل مع ما حوله. يعني أن القرآن لا يخاطب فقط عقل الإنسان، وإنما يخاطب مشاعره وجوده. هذا المقصود بالقلب، القلب يعني السعة الوجودية للإنسان. العرفان يقصدون بالقلب يعني وجود الإنسان. فلما نقول إن القلب أداة من أدوات المعرفة، يعني ما يلامس مو عقل الإنسان، أرفع من العقل، يلامس مشاعر الإنسان. ما يعانس وجود الإنسان. هذا الوجود اللي احنا نعيشه غرقانين فيه، ولما ينفكر فيه يتحول إلى عقل. هذا النفس ويفكر في المعلومات الموجودة عنده تتحول إلى عقل، ولكن أصل وجود هذه المعلومات وأثرها وهذه المعلومات الحية وش فيها؟ قلب، قلب الإنسان. يقول الإنسان أن القرآن الكريم لأنه احسن بهالأداتين، أداة العقل وأداة القلب في نظرية المعرفة، كان يقول يأكد دائما في كل درس على أن العقل المنهج العقلي يتناغم مع القرآن الكريم. يعني وأيضا ذكر في الدرس الأول أن أيضا القلب والشهود يتناسب مع القرآن الكريم، ولكن مختلف ذلك كان له بعدين لما يخلص من العلاقة بين المنهج العقلي وتجريبه، كان المفترض أنه يكمل المنهج العرفاني وعلاقته بالمنهج العقلي، وأيضا يطبق على القرآن الكريم كعادة في كل درس، ولكن لأن الدروس توقفت فنكمل هنا. يقول أن القرآن ليس فقط غذاء للعقل، مو فقط يجعل المنهج العقلي، وإنما أيضا هو غذاء للروح والقلب. منهج القرآن في تغذية القلب، يعني في أن الإنسان يحس بوجوده، يحس بكيانه حقيقته، يوجد في آيات كثيرة. مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى أن يقول ورتل القرآن ترتيلا. إذا شيء ظهرني ترتيل القرآن يعني عدم التسرع في قراءة القرآن بحيث يسهل الألفاظ، وأيضا لا يفصل الكلمات بحيث أنه يقراها بهدوء ببطء، بحيث يفصل الآيات والكلمات عن بعضها البعض، فصير العلاقات بين الكلمات واضحة متفككة. في نغمات خاصة في آيات القرآن الكريم، لما نقرأ القرآن بطريقة معتدلة هذه النغمة تعطي الروح حياة، تعطيها، وهذا معنى الترتيل. الاعتدال في قراءة القرآن حتى ينتعش القلب. فأنا نقول أن الشيء الوحيد اللي كان يعطي المسلمين نشاط حيوية و يقين بالله سبحانه وتعالى وبالرسول حتى في أول عصر النزول، أول ظهور الإسلام، كان القرآن الكريم، يعني قراءتهم للقرآن الكريم كان أحد العوامل المهمة في إيمان الناس بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وآله. عامل ثاني من العوامل اللي تجعل الإنسان قادر على توفير غذاء الروح أو القلب غير قراءة القرآن في الليل في جوف الليل، عدم طاعة الكفار، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، بعض المفسرين يقول جاهدهم به، الهاء هنا عائدة على القرآن الكريم، وفي تفاصيل ثانية. إذا احنا أول شيء لازم نكون علاقة مع القرآن حتى وش يصير؟ نستطيع أن نقوم بالجهاد الكبير وهو عدم الطاعة للكفار. في عندي جهاد أكبر مر علينا صح؟ لا نعرفه يمكن ما أدركه. عندنا جهاد أكبر يعني تربية النفس، جهاد أصغر المعارك الحروب، جهاد كبير عدم طاعة الكفار. كان في البعض يقول لنا احنا إذا ما نبغى نطلع مسيرات ما نبغى بياخذونا بيقتلونا، نقعد في البيت ما نطاوع ما نطلع ما نسايرها، ندفع العلاقات. فهذا النوع من الجهاد ايش فيه؟ جهاد كبير. هل خطوة ثانية حتى يصبح القرآن ايش فيه؟ غذاء للروح. يعطي القرآن ثماره. حصلنا بعد اللي يتكلم عن العقل في وجهة نظر القرآن الكريم، مرت علينا تقريبا أكثر اللي بذكره شيء ظاهر هنا. طبعا هو داخل في أشياء بسيطة، هناك ذكرها نظرية معرفة، ذاك الكتاب ذكرها أنور، ويعرض أدلة وايد هنا من القرآن الكريم، بس هاي الفرق والله نفس المضمون مر علينا. في المحاضرة اللي بعدها رأي القرآن الكريم في القلب، آخر محاضرة. يقول القلب في القرآن أيضا أداة من أدوات معرفة، منهج من مناهج المعرفة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني القرآن الكريم يذكر من كان له قلب. أو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول هذا القلب عندما يمرض ما حد يقدر يعالجه غير وجه الإنسان أن يتغير يفتح. أنا على قلوب أقفالها فلا تربرون القرآن، يعني يفتح هذه الأقفال من خلال القرآن الكريم. قلنا القلب تعني وش؟ يعني وجود الإنسان، أصل كيان الإنسان. يقول شيء مثلا إن حتى القرآن عندما يتحدث عن الوحي لا يتحدث عن العقل، وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يفهم الوحي ويتلقى الوحي بعقله، ولو كان يتلقى الوحي بقلبه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، أو ما كذب الفؤاد وما رأى في سورة النجم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القرى إلى أن يقول ما كذب الفؤاد ما رأى. طبعاً في بعض كتب نظرية معرفة القرآن يقول أن الفؤاد هو العقل والقلب وليس فقط القلب، ولكن الحين هي شيء ظاهر يستشهدك على أن الفؤاد هو القلب مع اختلاف استعمال، في الأخير القلب داخل فوش في المعنى. شيء ظاهر يقول ميزة القلب هي تغيير مسار الإنسان، مسار الحياة. العقل أيضاً يغير مسار الإنسان، ولكن القلب يؤثر أكثر على الجانب العملي. العقل يؤثر على الجانب الفكري، كيف يفكر الإنسان الأرضية. أما القلب يؤثر على ما يظهر من الإنسان من سلوك. لذلك لما يتكلم القرآن عن القلب يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أفعالهم السيئة وشأت إلى رأي القلب. ويقول أيضا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني الهداية مرتبطة في القرآن الكريم يربطها بالقلب في بعض الآيات. أو بنسأل المفسدين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. كله أشيها على القلب وأثر القلب في هداية الإنسان في مسيرته، يعني حركته. بل حتى في بعضها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ختم القلب يساعد موحد إلى ويش إلى ختم السمع والبصر اللي هي المنهج التجريبي، المنهج الحسي، فتصبح عليها غشاوة، يعني يصير حتى على مستوى التجربة اللي شيء واضح المفترض تجربة ولكن محسوس أيضا، ولكن على السمع والبصر غشاوة، يعني كل شيء يشوفه خلاف الواقع، يسمع خلاف الواقع. مبدأ هذه الغشاوة هو إيش؟ أول شيء ختم الله على قلوبها. فعشان كده في السلوك هون مو سحر، خلاف الهداية، خلاف الحقيقة. هذا تقريبا ملخص الله ذاكر شيء ظاهر في الكتاب اللي يتعلق بإيش ذا؟ نظرية المعرفة. حصلتون الكتاب؟ في الإسلام تتوقع موجود. ندخل إلى القرآن الكريم. اقرأها يعني ما بياخذ حتى ساعة قراءته. شو اسمه؟ عشان تطلعون عليها. نقاط مهمة اكتبوها في الدفتر عندكم خلاص. زين الحين بالنسبة للبوشور وشو